كتاب دانيال رقم 169، فك الخيوط النبوية، فهم الدلالة الرمزية للحصن في سفر دانيال.
تجمع الآية 10 من الأصحاح 11 من دانيال بين الرسالة الداخلية والخارجية بكلمة الحصن، والربط الذي تقيمه مع نبوة إشعياء ذات 65 سنة يحدد الحصن في النبوة الخارجية بأنه روسيا، كما يحدد الحصن الداخلي أي هيكلا يقيمه المسيح في التاريخ نفسه. أما الحصن الخارجي الذي يرد في الآية 31 ويعرف بأنه مقدس القوة، فإنه يمثل ملكا أو مملكة أرضية. وأما الحصن الداخلي أو مقدس القوة الداخلي فهو الهيكل الذي يقيمه رسول العهد في 46 سنة
في قدس الأقداس من ذلك الهيكل القلعة. الله جالس في السماويات.
في سفر دانيال تترجم كلمتان عبريتان كلتاهما إلى المقدس، إحداهما مقداش والأخرى قدش، ويمكن أن تشير مقداش إلى مقدس وثني أو إلى مقدس الله أو حتى إلى حصن. أما قدش فلا تستعمل في الكتاب المقدس إلا للدلالة على مقدس الله، والمقدس مقداش ذي القوة الحصن في العدد 31 من الأصحاح 11 من دانيال يترجم مقدس القوة، والكلمة العبرية المترجمة هناك مقدس هي مقداش، وهي تمثل مدينة روما التي هي رمز القوة الرومانية في تاريخ روما الوثنية والبابوية على السواء. وقد استخدم دانيال الكلمتين العبريتين بمنتهى العناية، وفي الآيات التي هي الركيزة المركزية للأدفنتية نجد كلمة المقدس.
ثم سمعت قدوسا واحدا يتكلم فقال: قدوس آخر لذلك القدوس المتكلم، إلى متى الرؤيا من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند كليهما للدوس؟ فقال لي: إلى 2300 صباحا ومساء فيتبرأ القدس. دانيال 8:13-14.
الكلمة العبرية المترجمة المقدس في كلتا الآيتين هي قودش، ولا تستخدم إلا للدلالة على مقدس الله. وفي الآية 11 التي تشير إلى روما الوثنية وتحديداً معبد البانثيون في مدينة روما نجد كلمة المقدس، لكنها في تلك الآية هي الكلمة العبرية مقدش.
بل تعاظم حتى إلى رئيس الجند، وبه رفعت الذبيحة الدائمة وطرح مكان مقدسه. دانيال 8:10.
إن مقدس القوة في العدد 31 من دانيال الإصحاح 11 هو الكلمة العبرية مقداش، وهي ترد مقترنة بالكلمة العبرية المترجمة حصن في العددين 7 و10 من الإصحاح 11. في العدد 7 دخل ملك الجنوب مباشرة إلى مدينة روما، وأسر ملك الشمال لأنه دخل إلى حصنه، ولكن في العدد 10 لا يصعد ملك الشمال إلا إلى الحصن، إذ توقف عند الحد الفاصل بين مملكته ومصر، وكان الحد الفاصل عند رافيا، هو ما تتناوله الآية التالية. إن مقدس القوة في العدد 31 هو مقداش الخاص بالحصن.
معركة الحدود في رافيا تمثل معركة الحدود في أوكرانيا. يعرف ذلك التاريخ النبوي من خلال فهم أن الرأس هو المملكة أو الملك، فهو حصن قوته، لكن النبوءة تتناول حقيقة داخلية وأخرى خارجية، ويتمثل مقدس القوة للخط الخارجي في المقدس مقداش، ويتمثل مقدس القوة للخط الداخلي في المقدس قدش.
تمثل الفترة من 1844 إلى 1963 خطاً من التاريخ النبوي يوضح ختم 144,000. انتهت مدة 2520 سنة من التشتت ضد المملكة الشمالية في عام 1798، وانتهت المدة نفسها البالغة 2520 سنة ضد المملكة الجنوبية في عام 1944. يمثل هذان الخطان الطبيعة السفلى للإنسان والطبيعة العليا للإنسان. الطبيعة السفلى التي تمثلها المملكة الشمالية هي الجسد، والطبيعة العليا هي الرأس.
الرأس هو عاصمة المملكة وهو الملك، ولهذا التشبيه اختار المسيح يهوذا المملكة الجنوبية ليضع اسمه، والعاصمة هي أورشليم، وأورشليم هي حيث يقع المقدس الحقيقي للقوة، وفي ذلك المقدس توجد قاعة عرش للملك الذي هو الرأس.
كانت الأزمنة السبعة في اللاويين السادس والعشرين هي حق الختم النهائي في سنة 1856، وقد كان المقصود بها أن تمكن راية لتتم العمل، ومن سنة 1844 إلى سنة 1862 كان المسيح يعتزم أن يضم لاهوته إلى الناسوت إلى الأبد، لكن الناسوت تمرد،
لم يكن قادراً في ذلك الوقت على تحويل طبيعة الإنسان الدنيا، لأن ذلك يتم عند مجيئه الثاني، وحينئذ سيحول طبيعة الإنسان العليا إلى صورته بأن يجمع رأس البشرية برأس اللاهوت. كان الرأس هو عاصمة المملكة، وكان الرأس هو الملك، وعندما يجري المسيح هذا التحويل باتحاد اللاهوت بالناسوت، فإنه يجمع رأس كل من الناسوت واللاهوت في المقدس في أورشليم في قدس الأقداس، حيث يجلس المسيح مع أبيه.
من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبي على عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. سفر الرؤيا 3:21-22.
يعد المسيح بأن أولئك لاوديكيون الذين يغلبون كما غلب هو ويصبحون فيلادلفيين سيجلسون معه في السماويات
التي أجراها في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أفسس 1:22-6.
إن ضم عصوي حزقيال معا الإنسانية مع الألوهية يتم في مقدس الله القائم على القوة قدش في الوقت ذاته الذي يعرف فيه الحصن القائم على القوة مقدش بأنه المفتاح النبوي الذي يربط بين الخطين الداخلي والخارجي للنبوة اللذين جاء جبرائيل ليجعل دانيال يفهمهما بشأن ما كان سيصيب شعب الله في زمن ختم 144,000. لقد أراد المسيح أن ينجز هذا العمل في التاريخ الملري، غير أن العمل أحبط بسبب تمرد سنة 1863، لكن تاريخ 1444 إلى 1863 لا يزال قائماً بوصفه خطاً يوضح ذلك العمل الذي جرت محاولة إنجازه.
الآية 10 من الإصحاح 11 من سفر دانيال تحتوي على المفتاح لفهم الرسالة الداخلية والخارجية للآيات من 11 إلى 15 التي ظهرت في تاريخنا النبوي عام 2014. فالآية 10 تحدد عام 1989، وهو زمن النهاية في حركة الإصلاح الخاصة بالـ144,000، لكنها تحتوي أيضاً على المفتاح الذي يتيح النظر إلى عام 2014 باعتباره علامة فارقة في تاريخ الختم.
في 22 أكتوبر 1844 جاء رسول العهد بغتة إلى الهيكل الذي كان قد أقامه، وتمثل تلك العلامة التاريخية يوم 11 سبتمبر 2001 حين جاء الملاك الثالث مرة أخرى وابتدأ البوق السابع يدوي مرة أخرى، وعندئذ كان لابد أيضاً من تكرار تاريخ 1844، لأن الملاك الذي نزل في 11 أغسطس 1840 لم يكن شخصاً أدنى من يسوع المسيح، وكان عمله أن ينير الأرض بمجده.
يمثل أيضاً التاريخ من 1240 إلى 1244 الفترة من 11 سبتمبر أيلول 2001 إلى قانون الأحد الآتي قريباً، كما أن التاريخ من 1244 إلى 1263 يمثل الفترة من 11 سبتمبر أيلول 2001 إلى قانون الأحد الآتي قريباً، وتنسق الأخت واي تاريخ 1244 مع تاريخ الصليب، ويمثل الصليب انقسام تاريخين كل منهما 3 سنوات ونصف، وكلاهما يتوافق أحدهما مع الآخر،
ويثبت الصليب أن التاريخ السابق الذي يبدأ في 1240 وينتهي في 1244 والتاريخ اللاحق الممتد إلى 1263 هما تاريخان متوازيان، وكلاهما يمثل فترة الختم.
الخط الأول من 1840 إلى 1844 يمثل انتصار الأدفنتيين الفيلادلفيين، أما الخط الآخر من 1844 إلى 1863 فيمثل فشل الأدفنتيين اللاوديكيين. كلتا الفئتين ممثلتان في الأصحاح العاشر من سفر دانيال، فإن دانيال الذي يمثل العذارى الحكيمات المنتصرات خلال زمن ختم 144,000 رأى الرؤيا، أما الذين كانوا معه فهربوا من الرؤيا.
وفي اليوم 24 من الشهر الأول، إذ كنت على جانب النهر العظيم وهو حدالقا، حينئذ رفعت عيني ونظرت، فإذا برجل لابس كتانا وكانت أحقاؤه متنطقة بذهب أو فاز الخالص، وجسده كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباح نار، وذراعاه ورجلاه كمنظر النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. وأنا دانيال رأيت الرؤيا وحدي، لأن الرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. دانيال 10:4-7.
في الإصحاح السابع من سفر دانيال، بعد أن رأى دانيال رؤيا الوحوش المفترسة، جاء جبرائيل ليشرح الرؤيا.
أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي، وأفزعتني رؤى رأسي، فاقتربت إلى واحد من الواقفين وسألته عن حقيقة كل هذا، فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. دانيال 7:15-16.
في الإصحاح الثامن من سفر دانيال، بعد أن رأى دانيال رؤيا وحوش المقدس، جاء جبرائيل ليشرح الرؤيا.
وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى، إذا بواقف أمامي كمنظر رجل، وسمعت صوت إنسان بين ضفة أولاي، فنادى وقال: يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. دانيال 8:15-16.
في الأصحاح التاسع من سفر دانيال، بعد أن أدرك دانيال عدد السنين الذي حدده إرميا والمذكور في كتابات موسى على أنه لعنة وقسم من الله، جاء جبرائيل ليفسر الرؤيا.
وبينما كنت أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي وخطيئة شعب إسرائيل وأقدم تضرعي أمام الرب إلهي لأجل جبل قدس إلهي، نعم، بينما كنت أتكلم في الصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء وهو يطير مسرعاً، لمسني نحو وقت تقدمة المساء وأعلمني وتكلم معي وقال: يا دانيال قد خرجت الآن لأعطيك فطنة وفهماً. دانيال 9:20-22.
وعليه وبشهادة ثلاثة شهود جميعهم من سفر دانيال، عندما يقول جبرائيل لدانيال في الإصحاح العاشر إنه قد جاء ليفهم دانيال ما سيحل بشعب الله في الأيام الأخيرة، يكون جبرائيل يفسر مراها المؤنثة، أي الرؤية السببية التي رآها دانيال والتي فرت منها الفئة الأخرى.
الآن جئت لأفهمك ما سيصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد. دانيال 10:14.
الرؤيا التي رآها دانيال والتي أفضت إلى فرز المؤمنين كانت رؤيا ظهور المسيح، رؤيا 2300 سنة، لكنها كانت الوجه المؤنث لتلك الرؤيا، وكان فهم رؤيا الظهور المفاجئ للمسيح بوصفه رسول العهد هو الذي حول دانيال والذين يمثلهم دانيال إلى صورة المسيح. إن ما يصيب شعب الله في الأيام الأخيرة يمثله تاريخ الميلريين من 1840 إلى 1844، وكذلك تاريخ الميلريين من 1844 إلى 1863، فطائفة تهرب من الرؤيا في تمرد، والطائفة الأخرى تتبع المسيح بالإيمان إلى قدس الأقداس لتجلس معه في السماويات.
ومع ذلك حينما يفسر جبرائيل الرؤيا التي يتحول فيها شعب الله في الأيام الأخيرة إلى صورة المسيح، فإنه يعرض التاريخ الخارجي للعالم.
فسر جبرائيل رؤية دانيال للمسيح على أنها التاريخ الخارجي لزمن ختم 144,000، وعندما يبلغ في تفسير جبرائيل إلى تاريخ 11 سبتمبر 2001، فإن التاريخ الذي يؤكد عليه بوصفه سابقاً لقانون الأحد في الآية 16 لا يدرك إلا بمفتاح الفهم الممثل بالحصن في الآية 10. في 11 سبتمبر 2001 بدأ تأثير كل رؤيا يتكشف كعجلات داخل عجلات.
وكان إلي كلام الرب قائلاً: يا ابن آدم، ما هذا المثل الذي لكم في أرض إسرائيل قائلين: تطول الأيام وتخيب كل رؤيا؟ لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب، أبطل هذا المثل، فلا يضرب بعد مثلا في إسرائيل، بل قل لهم: قد اقتربت الأيام وتحقيق كل رؤيا، لأنه لا تكون بعد رؤيا باطلة ولا عرافة ملقة في بيت إسرائيل، لأني أنا الرب أتكلم، والكلمة التي أتكلم بها تكون، لا تتأخر بعد، لأنه في أيامكم يا بيت المتمرد أقول الكلمة وأجريها، يقول السيد الرب. ثم كان إلي كلام الرب أيضا قائلا: يا ابن آدم، هذا أهل بيت إسرائيل يقولون إن الرؤيا التي يراها لأيام كثيرة، وهو يتنبأ عن الأزمنة البعيدة، لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب، لا تتأخر بعد واحدة من كلماتي، بل تتم الكلمة التي تكلمت بها، يقول السيد الرب. حزقيال 12:21-28.
من بين جميع العجلات النبوية التي تدور داخل عجلات نبوية أخرى في ذلك التاريخ، ثمة عجلة واحدة أخبر الإلهام دارسي النبوة في الأيام الأخيرة أنها العجلة التي سيتقرر بها مصيرهم الأبدي. سطراً على سطر، لابد أن تكون تلك العجلة أيضاً هي الرؤية التي رآها دانيال فصيرته على صورة المسيح، لأن تلك هي الرؤية التي تظهر ما سيحل بشعب الله في الأيام الأخيرة.
لقد أظهر لي الرب بوضوح إن صورة الوحش ستقام قبل أن يغلق باب النعمة، إذ إنها ستكون الامتحان العظيم لشعب الله الذي به سيتقرر مصيرهم الأبدي. إن موقفك خليط من التناقضات والاضطراب، حتى إن قلة قليلة فقط ستخضع.
في سفر الرؤيا 13 يعرض هذا الموضوع بوضوح، رؤيا 13-20-17 مقتبس:
هذا هو الامتحان الذي لا بد لشعب الله أن يواجهوه قبل أن يختموا، فجميع الذين برهنوا على ولائهم لله بحفظ شريعته وبرفضهم قبول سبت زائف سيقفون تحت راية الرب الإله يهوه وسينالون ختم الله الحي. أما الذين يتخلون عن الحق ذي الأصل السماوي ويقبلون سبت الأحد فسيتلقون سمة الوحش. مانيسكريبت ريليسز، المجلد 15-15.
إن الاختبار الذي يعرف بأنه اختبار صورة الوحش هو اختبار ذو شقين، فهو الاختبار الذي يقتضي من دارس النبوة أن يدرك تطور صورة الوحش، وهي اقتران الكنيسة بالدولة في الولايات المتحدة قبل صدور قانون الأحد، وهو أيضاً الاختبار الذي ينتج إما صورة الوحش أو صورة المسيح داخل أولئك الذين يمثلهم دانيال أو الذين هربوا. ويقوم الفصل على ما إذا كانت أولئك العذارى يرون هذه الرؤية العظيمة كما رأى دانيال، أم أنهم يهربون من الرؤية. أما مفتاح رؤية الرؤية العظيمة فيرمز إليه بكلمة الحسن.
سنواصل هذه الدراسة في المقالة التالية.
الملاك الجبار الذي أرشد يوحنا لم يكن أقل من يسوع المسيح نفسه، وإن وضع قدمه اليمنى على البحر واليسرى على اليابسة يظهر الدور الذي يقوم به في المشاهد الختامية للصراع العظيم مع الشيطان. هذا الموقف يدل على قدرته وسلطانه المطلقين على الأرض كلها، وقد اشتد هذا الصراع وتصلب عزمه من عصر إلى عصر، وسيستمر كذلك إلى المشاهد الختامية حين يبلغ العمل المحكم لقوى الظلمة ذروته. فالشيطان متحداً مع الأشرار من الناس سيخدع العالم كله والكنائس التي لا تقبل محبة الحق، لكن الملاك الجبار يستدعي الانتباه يصرخ بصوت عظيم، وذلك ليظهر قوة صوته وسلطانه للذين اتحدوا مع الشيطان لمعارضة الحق.
بعد أن نطقت هذه الرعود السبعة بأصواتها، جاء الأمر إلى يوحنا كما إلى دانيال بشأن السفر الصغير. اختم على ما نطقت به الرعود السبعة، وهذه تتعلق بأحداث مستقبلية ستكشف في ترتيبها. سيقف دانيال في نصيبه عند نهاية الأيام، ويرى يوحنا السفر الصغير وقد فك ختمه. حينئذ يكون لنبوات دانيال موضعها الصحيح في رسائل الملاك الأول والثاني والثالث التي ستقدم للعالم، وكان فك ختم السفر الصغير هو الرسالة المتعلقة بالزمن.
سفراً دانيال والرؤيا هما واحد، أحدهما نبوءة والآخر رؤيا، أحدهما كتاب مختوم والآخر كتاب مفتوح. سمع يوحنا الأسرار التي تكلمت بها الرعود، لكنه أمر ألا يكتبها.
إن النور الخاص الذي أعطي ليوحنا والذي عبر عنه في الرعود السبعة كان تصويراً للأحداث التي كانت ستقع في ظل رسالة الملاك الأول والملاك الثاني. تفسير الأدفنتست السبتيين للكتاب المقدس المجلد 7 9 7 8.